سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. في حلقتنا لهذه الليلة سوف نقدم بيان ونقدم دليل، وهو من أعظم الأدلة الذي يكبت ويرد به على الأحمدية ومؤسسها. كيف كبت الإله، أو كيف أبطل الإله دعوة ونبوءة غلام أحمد القادياني؟ سيكون في هذه الليلة دليل لا يأتي دليل بعد ذلك أقوى منه، يعني من أقوى الأدلة، لأنه متعلق بشخصية وحياة ميرزا غلام أحمد القادياني. وبما أنه ادعى بأنه نبي وإمام، وهو يسوع المسيح والمهدي المنتظر، وهذا الأمر متعلق بذاته، بشخصه، بكينونيته، بكليته، بنفسه، دماغه وروحه، هل هذا يستقيم مع ما أبطله الله من شخصية غلام أحمد القادياني أم لا؟ سوف نقدم هذه الليلة دليل يبطل هذه الدعوة، ولا يحتاج بعد ذلك الأمر إلى كلام طويل. لكن قبل أن أقدم هذا الدليل، لابد أن أقدم من مقدمة، أنه نحن قدمنا 4 حلقات: الأحمدية ومؤسسها المسيح الموعود والمهدي المنتظر غلام أحمد القادياني، أو غلام أحمد القادياني، هذه كانت خلاصة الخلاصة عن الأحمدية. اتبعناها بحلقة أخرى مع الإمام المهدي في كتابه مواهب الرحمن، ثم أقسم بالله إنك كذبت كما ادعى بعض الأحمدية، وكلمات ميرزا غلام تبطل دعوته كما بينا في الحلقة الأخيرة السابقة. ونحن أذن الآن في الحلقة 5، أو لنقل نرتبها وفق الأجزاء، فتكون عندنا هذه الحلقة أو هذا الجزء هو الجزء 5. بعض الأخوة يقول لا حاجة أن تطيل في الأحمدية لأنه ليس لها قيمة، هكذا يقول البعض في تعليقاته، يقول لا حاجة أن تطيل في الأحمدية، هنالك حلقات أهم من الأحمدية، فلا حاجة لنا في الخوض في الأحمدية والإطالة فيها. طبعا بعض الأخوة يختلف مع الأخوة الآخرين الذين يقولون ذلك، كما إننا قد شرعنا في الأحمدية لا نستطيع أن نتركها على النصف، لابد أن نكملها. وحلقات الأحمدية أيضا مهمة لمن أراد أن يهتم بالأحمدية. سوف نقدم هذه الليلة دليل قوي جدا، ونعدكم أنه لن نطيل. طبعا هنالك بعض السب والشتم والتهديدات، هذه طبعا تزيدنا زخم وقوة وطاقة على أنه نكثف حلقاتنا ونكثر من الرد. هذا يظن الذي يرد، تفضلوا، هذا تعليق أمامكم، انظروا ماذا يقول فيه. طبعا أنا سوف أضع هذا التعليق في الحلقة حتى يبقى هذا اسم واضح جلي في المستقبل، هو في المستقبل ربما سوف يترك الأحمدية، فيبقى يتذكر ماذا كان يقول، وهكذا تكون كلماته عبرة للذين يأتون من بعده. هذا هو التعليق أمامكم، وضعناه أيضا، كانت له تعليقات سابقة وضعناها في الحلقة السابقة، وهذا أيضا تعليق جديد له على حلقتنا الماضية، سوف أضعه لكم لترونه. عموما سوف نكمل في حلقتنا هذه المختصرة ونبين بها الدليل القوي جدا الذي يكبت الأحمدية أو يردع هذه الدعوة. في الصفحة 8 من كتاب مواهب الرحمن، وقد وصلنا إلى الصفحة 8، ماذا يقول غلام أحمد؟ أنا لن أقرأ كل شيء بالتفصيل لأنه هنالك الكثير من الإسهابات ما نحتاجها. غلام أحمد يقول في الصفحة 8 لما يرد على مصطفى كمال، يقول إن الذي أرسلني هو ربي، وربي هو الذي يؤيد المرسلين، وأنا مرسل من هذا الإله، والرب لا يترك المخلوق سدى، وإني صدوق فلا تجادلني في ترك التطعيم، وقل ربي زدني علما. ثم يبدأ يقول إنه الإله لا تحد الآراء ولا يحتاج إلى مادة أو هيولة، وهو أي إن هذا الإله يمكنه أن يشافي المرضى من غير دواء، ويخلق الولد من غير آباء، كما خلق عيسى ابن مريم من غير أب. هكذا هو يؤمن، وهكذا يؤمن المسلمون، هم عقيدتهم إسلامية. وينبت الزرع دون أن يسقى هذا الزرع بالماء، وما كان لدواء أن ينفع إلا بإذن العلي الأعلى. هذه خلاصات الصفحة الثامنة. والإله هو الذي يودع التأثير في الأشياء وينزع التأثير وفق ما يشاء لما يشاء، فبالتالي هذه النار الحارقة يمكن أن تكون بردا وسلاما بمشيئته. الدواء في حد ذاته هو يقول ليس له أي خاصية في الشفاء، إنما يجعل الله الشفاء في هذا الدواء أو يرفع الشفاء من هذا الدواء. فخواص الأشياء هي بأمر الإله ومسخرة ومخلوقة للأولياء، فيمكن للأولياء أن يقولون وفق قوله للشيء كن فيكون بقدرة الإله ومشيئته. فبالتالي ما يوجد شيء اسمه خواص الأشياء، لأنه هذه تنتزع وتركب ويقع التأثير منها بأمر الإله، ولما يأتي الولي فيمكنه أن يبطل خواص الأشياء. هذه خلاصة الصفحة الثامنة. في الصفحة التاسعة ماذا يقول؟ يقول إن الطاعون هو مرض بإذن الإله، والشفاء أيضا لا يتم إلا بإذن الإله. أما الدواء أو اللقاح أو التطعيم فهذا من الظنون، والظنون لا تغني عن الحق شيئا. ويعيد ويكرر إن الدواء إذن ليس له خاصية الشفاء، والشفاء بأمر الإله. هذه في الصفحة التاسعة. أيضا في الصفحة العاشرة يتكلم ويقول إن الله يتجلى لمن يشاء كيفما يشاء وقت ما يشاء، ويتكلم بكلمات هي كلمات الصوفية نفسها اللي نجدها في كتب الصوفية الذين سبقوا، لأن هو طبعا جدا عند آراء وأفكار صوفية. إذن في الصفحة العاشرة كما قلنا هو يردد كلمات سابقة ويسهب بالكلام ويذكر كلمات صوفية كما ذكرنا. في الصفحة الحادية عشر يقول لمصطفى كمال أنت تلومني على ترك التطعيم، يقول أنا أمرت بأمر الإله وأمرت الناس الذين يتبعون، أنا ما أمرت كل الناس أن يتركوا التطعيم، إنما أمرت من اتبعني بقلب سليم. فليتبعني بقلب سليم هو الذي عليه أن يترك التطعيم. طبعا إحنا ذكرنا في المقدمة أنهم هم اعترفوا أن الوباء أصاب نفس جماعة ميرزا غلام أحمد القادياني، هم اعترفوا بذلك لكن قالوا بنسبة قليلة، مع العلم هي نسبة تعتبر كبيرة بالنسبة لعددهم الذي ما كان يتخطى الآلاف في تلك الحقبة، وهم اعترفوا أنه ما كان يتخطون الآلاف في تلك الحقبة. فبالتالي الذين ماتوا بسبب ترك التطعيم أو بأنه الوباء أصابهم وكانوا من أتباع ميرزا غلام أحمد، فهؤلاء هل ما كان لهم قلب سليم؟ كيف اتبعوك إذن؟ إذن هي عبارة عن تخرصات ومجرد كلمات وتخريجات لا قيمة لها. ثم يبدأ ميرزا غلام أحمد القادياني في الصفحة 13 من مواهب الرحمن يقول أنا مثلي كمثل أم موسى التي تتحمل أو تحملت أن تترك موسى وترميه إلى البحر، وما عملت بالأسباب العادية بل ابتغت أسبابا عليا فوق ذلك رضا للإله وبأمر الإله، فما تعتبر هي تركت الأسباب لأنها عملت بأمر مسبب الأسباب. وبالتالي صفحة 13 يذكر بيها القصص اللي يعتبرها البعض رمزية، هو ما يعتبرها رمزية واقعية لا تحتاج إلى تأويلات وتخريجات وتفسيرات، بل يستشهد بها على ترك التطعيم، وبالتالي إذن هي ماذا؟ قصص حقيقية. ويبدأ يذكر ويسهب في الرد على مصطفى كامل ويقول له هل تكفيك هذه الشواهد والأمثال أم أضرب لك شواهد أخرى وأمثال أخرى؟ ثم ينتهي الفصل الأول ويبدأ الفصل الثاني من الصفحة 15. الفصل الثاني معنون بالبيان الشافي في هذا الباب وتفصيل ما ألجأني إلى ترك التطعيم والتوكل على رب الأرباب. فيبدأ يقول في هذه الصفحات إنه أنا ما تركت التطعيم عبطا، إنما كان لحجة أرادها الله. فيقول أنا دعوت القوم إلى ذاتي بأني المسيح الموعود والإمام المنتظر المعهود، وأن الإله قد أرسلني إليكم لرفع الاختلاف، اختلاف الأمة، وعلمني من لدنه علما. طبعا هذا كله في الصفحة 15. ثم ماذا يقول؟ لكنهم سبوني واتهموني وضحكوا علي واجتمعوا ضدي وفعلوا ما فعلوا. ثم يقول على هؤلاء الناس الذين كانوا يستهزئون به، يقول مثل أو يصف هؤلاء الناس بكلمة: ورقصهم العلماء كقراد يرقص قردة. طبعا قراد في اللغة، طبعا تستطيع أن تقرأها أنت كقراد يرقص قردة، وتستطيع أن تقرأها كقراد يرقص قردة. فإذا كان يقرأها كقراد يرقص قردة، يعني هذا سائس القرود اللي يصير مسؤول على تسييس القرود، يعني معلم القرود أو الذي يجبر القرود على بعض الأفعال. وإذا كان يعني أراد بها قراد، طبعا القراد هو الجمع للقرادة، قرادة واحدة، طبعا هذا يمكن للإنسان إنه يمكن أن يقول هو قصد القراد، لأنه القراد لما يأكل أو ينهش بجلد القردة سوف تتحرك وتبقى كالتي ترقص. وإذا أراد القراد بتشديد الراء، طبعا إذن هو السائس أو معلم القردة، ربما يكون أراد المعنى الثاني. ثم يقول: ومشوا خلفهم كالأعرج خلف الأعرج. فيقول إنه هؤلاء ناوؤوني وعادوني وسبوني، وأراد الله أن يظهر حجتي عليهم فأنزل هذا الوباء، هذا الطاعون، مع العلم أن الطاعون كان يتنقل. وأنا ذكرت في حلقتي الماضية السابقة، ربما الحلقة الثانية أو الثالثة، ذكرت أنه كانت هنالك الكثير من الأوبئة في ذلك القرن الذي عاش فيه. هو جاء في آخر القرن الذي هو القرن 19، وكان هنالك أوبئة استمرت من أول القرن إلى آخر القرن حتى زمن وفاته. فبالتالي أنت عندك 100 سنة كاملة كانت هنالك أوبئة تنتشر متنوعة، وقد ضربت عليها الأمثلة، ويمكن للإنسان أن يذهب ويبحث عن الأوبئة والأمراض التي انتشرت في تلك البقعة وما يحاديها في القرن 19، ليرى أن هذا الأمر ليس أمرا جديدا حتى يدعي أنه الله أراد ذلك لي. الله كيف أراده لك وأصحابك قد ماتوا فيه، حتى المقربين منك، ثم أنت أصابك مرض وتوفيت ومت بهذا المرض، وهو أيضا من الأوبئة. طبعا هو كان الرجل يتمرض، ففترة من الفترات ما رأوا ما سمعوا عنه شيء الناس، فماذا أشاعوا عنه؟ قالوا إنه ميرزا غلام أحمد مات، توفي ودفن بالسر لأنه تمرض. وإحنا ذكرنا إنه بعض المقربين منه يقولون هو قضى آخر سنينه مبطون أو مسهول، يعني كثير الإسهال، يذهب للتواليت كثيرا، كان عنده مشكلة في بطنه. الآن بسبب مرض معين، بسبب أشياء أخرى، هذا طبعا بحث آخر يمكن للإنسان أن يبحث فيه ويفصل فيه. إذن هو كان يتمرض كثيرا في آخر حياته، فكان بعض الأحيان يغيب وما يظهر ولا يتكلم ولا يعرف له حال. فبالتالي كانوا يقول إنه قد تمرض ومات ودفن سرا. فقال هو إنه القوم في الصفحة 17، وهي الحجة البليغة التي نستدل فيها، هذه حجة بليغة عظيمة تردع الأحمدية جملة وتفصيلا، وتكبت أي أحمدي، وتظهر بدليلها الواضح أن غلام أحمد، ميرزا غلام أحمد القادياني، لا نبي من الإله، ولا هو يسوع المسيح، ولا هو المهدي المنتظر، وإنما كان يهلوس. أنا لا أقول إنه هو كاذب ويعلم بأنه كاذب والعقل الواعي واضح يشتغل، أنا أقول إنه الرجل كان يهلوس ويظن بأنه صاحب شأن ومقام سامي. انظروا معي ودققوا في الصفحة 17 ماذا تقول: وأرادوا ذلتنا فأصبنا رفعة وذكرا حسنا، وأرادوا موتنا وأشاعوا فيه خبرا، فبشرنا ربنا 80 سنة من العمر أو هو أكثر عددا. دققوا معي جيدا. هو يقول أنا المهدي المنتظر، وأنا عيسى آخر الزمان، أنا البشير، أنا النذير، أنا الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أنا جيسوس المسيح، وأنا المهدي المنتظر، وأنا النبي، وأنا الذي أرسلني الإله. هذه كلها القضايا متعلقة بذاته وشخصه وبكينونته. فبالتالي الإله ماذا قال له؟ أنت سوف تتخطى 80 عاما، أنت كشخصية ذات، أنت سوف تتخطى، أنت المهدي، أنت جيسوس، أنت المسيح الموعود، سوف تتخطى 80 عاما. فبشرنا ربنا 80 سنة من العمر، أو هو أكثر عددا، وأعطانا حزبا وولدا، يعني إنه أصبح لنا أتباع، وأصبح عندنا أبناء، وأصبح عندنا وسكنا، وأعطانا حزبا وولدا وسكنا، وجعل لنا سهولة في كل أمر، وجعل لنا سهولة في كل أمر، ونجانا من كل غمر. إذن عمره قال الإله أنت أكثر من 80 سنة سوف يكون. لنرى هل عاش ميرزا غلام أحمد القادياني 80 سنة أو أكثر من 80 سنة؟ دققوا معي جيدا في هذه الصورة التي أمامكم. إحنا نعرف أنه هو ولد يوم 13 فبراير 1835، توفي يوم 26 مايو 1908، عمره 73 سنة عندما توفي، عمره 73 سنة عندما توفي. هل بلغ 80؟ لا، لم يبلغ 80. هل كذبه الإله أم ثبت حجته وأصدقه أو صدقه؟ لا، كذبه الإله. هو يقول فبشرنا ربنا 80 سنة من العمر، أو هو أكثر عددا أو أكثر من ذلك، وأعطانا حزبا وولدا وسكنا، وجعل لنا سهولة في كل أمر. الآن ماذا سوف يقولون؟ يقولون لا يشترط أن تتحقق كل هذه النبوءات. كيف لا يشترط؟ إذن كيف تحققت نبوءة مهديته ويسوعيته ونبوته؟ كيف تحققت؟ أنتم تتكلمون عن ذاته، هو ما تحقق العمر فيه، نبوءة عمره أن يمده الله في هذا العمر من حيث ذاته، من حيث كليته وكيانه ووجوده، فكيف إذن تصدق باقي النبوءات؟ أعظم نبوءة لابد أن تكون في شخصه، وكانت النبوءة باطلة، وكانت مجرد هلوسة، كذبه الإله، لم يصدقه أو يصدقه، بل كذبه. فكيف بعد ذلك تأتون وتقولون أنه نبي أو رسول، أو أنه المهدي المنتظر، أو أنه الملائكة تقف على بابه ويوحي إليه الإله، وأنه جيسوس المسيح؟ كيف يمكن لعاقل أن يصدق ذلك؟ إن الإله قد كذب ميرزا غلام أحمد القادياني وكبته، وهذه نفس الكلمات اللي يذكرها في كتابه مواهب الرحمن في الرد، ما يستطيعون أنه يحذفوها ويغيروها. لماذا؟ لأنه انتشرت في تلك الحقبة، في حقبة حياته، فيصعب عليهم تزوير هذه الكلمات. فبقيت الكلمات كما هي، تظهر أكذوبة نبوءة ميرزا غلام أحمد القادياني، وتظهر بأنه رجل كان يهلوس لا أكثر ولا أقل. إذن أنا أقول لهذا المسكين الذي يدافع على عماء ويتكلم على غباء، هذا الذي يسمى صلاح، ألا تجد في نفسك صلاحا؟ ألا تجد لك ذرة من عقل في دماغك لتتفكر بها ولترى أن ذلك الذي تدعوه إماما أو نبيا أو عيسى، ألا ترى أنها أكذوبة من الأكاذيب، وإن الله قد كبته وأبطل دعوته بواضح الحجة وظاهر البرهان الذي أمامك؟ يعني ألا تجد لك ذرة من عقل تتأمل وتتفكر فيها؟ ثم يبدأ بعد أن كبته الإله بواضح الحجة وظاهر البرهان الذي لا خلاف فيه لأصحاب العقل والمعرفة، يبدأ يسب الناس ويتكلم عليهم ويقول فيهم ما يقول، إلى أن نصل إلى الصفحة الثامنة عشر. في آخر الصفحة الثامنة عشر يقول: وإني جئتهم عند الضرورة وعند فساد الأمة، فكانت أدلة الصدق موجودة في أنفسهم. يعني أين أدلة الصدق في أنفس القوم؟ والإله قد كبت يعني هذه الإكذوبة ومنعها، وبين أنه قد قصف عمرك من 80 الذي تدعيه إلى 73. كيف؟ ما هي الأدلة؟ ما هي صدق دعواك؟ ما هي؟ يقول: أنا جئتهم بالحق وأدلة الصدق موجودة في أنفسهم. يعني أليس هذا كذبا واضحا؟ يعني ما هذا الغباء؟ يقول: هو من غباوتهم لم يرونها. هو من غباوتهم أو من الغباوة أن يصدق شخص بك بأنك النبي أو أنك المهدي أو أنك عيسى؟ ثم يذكر قضية غبية جدا، إنه على رأس كل 100 بدرية، هذه قالها البعض وهو صدقها، قالها بعض القدماء، إنه على رأس كل 100 بدرية سوف يرسل الإله إماما أو شيخا مجددا أو رجلا عظيما، فأنا أرسلت على رأس هذه 100، فبالتالي أنا المهدي. هو من قال لك هذا صحيح؟ يعني من قال لك؟ ما هو الوحي العظيم الذي قال لنا بأنه على رأس كل 100 بدرية سوف يرسل الإله لنا؟ مجرد أحاديث يخلقونها باطلة تنسب لفلان أو فلان، وذلك ينسبها لنبي الإسلام وهكذا، هذه كلها باطلة. يعني كيف أنت تصدق؟ أين هم المجددون الذين أرسلوا على رأس كل 100 وأثروا في الدين تأثيرا عظيما لينصلح حال الدين في نفوس البشر؟ أين هم؟ هذه من أكاذيبكم، لا يصدقها الإنسان العاقل المتبصر. لا، يقول إنه هذه فيها شهادات، وأهل كشف كانوا يرون، يؤمن هو بأهل الكشف من المهلوسين، وتوجد أحاديث صحيحة وإشارات نصوص قرآنية هو يقول في ذلك، يعني إلى آخر كلامه في هذه الصفحة التي بين أيدينا، الصفحة 18. يبدأ يقول إن الطاعون جاء بسبب هؤلاء الذين عادوني، الذين قضوا وماتوا بالطاعون، حجة وواضحة على صدق دعوتي. طبعا هذا الدعاء منه ليس له قيمة، هي حجة في عمرك وكيانك أسقطت وبينت فساد دعوتك، فكيف تريدنا أن نصدق بأن الذين ماتوا هم كانوا أعدائك من الذين كبار السن شيوخ، وكان طاعون يتجدد، فبالتالي الناس تموت كبار السن، فأي شخص يموت هو كان يفرح وأتباعه يفرحون ويقولون هذه لعظمة ميرزا غلام أحمد القادياني الذي نصره الإله وكبت أعدائه. ويقول في هذا كتابه، في هامش كتابه، إنه لي قصيدة موجودة في الإعجاز الأحمدي، هذه طبعا مكتوبة قصيدة فيها أسماء الذين ماتوا بسبب عداوتي، أصابهم البلاء وأصابهم الداء وقضوا بسبب عداوتي، قضوا بمن؟ بهذا البلاء الذي جاء. زين، ما أنت قضيت أو قضيت بالبلاء والوباء الذي حدث، وبالتالي يعني هذه كلها ليست حجج. لما أنا أأتي وأقول من قال أن القصيدة لم تؤلفها أنت وتذكر الأسماء بعد ما مات القوم؟ يعني من قال؟ هل أنت نشرت القصيدة وعندنا دليل واضح بأنه قلت سوف يموت فلان وفلان 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 وماتوا كلهم؟ أم أنك صنعت قصيدة بعد أن ماتوا وقلت إنه أنا عندي قصيدة بأسماء هؤلاء؟ طبعا يمكن لأي إنسان مدعي أن يؤلف قصيدة بأسماء الذين ماتوا، ويعني هكذا قضوا بسبب الوباء، ويقول أنا هذه القصيدة كتبتها قبل أن يموتوا وماتوا. هذا طبعا ادعاء. احنا عندنا أدلة واضحة في ذاتك وشخصيتك تظهر أن الإله كبتك وأن الإله أبطل دعوتك، هذا الدليل واضح. قلت إنه الإله أخبرني بأنه سوف يكون عمري أكثر من 80 عام، أنت متت عمرك 73 سنة فقط. في الصفحة 20 ماذا يقول؟ يقول: هناك أناس يعادوني ويكتبون عني بالمنشورات الهندية، يعني بالهند يكتبون منشورات ضد، وطلب زعيم هؤلاء مني آية فحققت له هذه الآية. ما يذكر مثل منو الشخص هذا حتى الناس تذهب تتحقق بالقضية، لا، إنه أنا هذا العدو اللدود كبير الرؤوس التي تعاديني طلب مني آية فحققت له الآية. يعني هذا قول تدعيه، ما هي الآية؟ من هذا الشخص؟ لابد أن نسأل أهل هذا الشخص متى كان العداء حتى نعرف الحقيقة، لأنه الحقيقة الواضحة أنه الإله أبطل دعوتك بما ظهر من عمرك الذي تنبأت بأنه سوف يكون فوق 80، فكيف سوف يحقق دعوات وآيات في الآخرين؟ إنما هذا أنت تدعيها إذ لا دليل عليها، فالدليل هو ضدك أمامنا الآن واضح وليس معك. عموما خلاصة الفصل الثاني من كتاب مواهب الرحمة، الصفحة رقم 17 فيها نبوءة إن عمر المسيح أو المهدي أو ميرزا غلام أحمد سوف يكون أكثر من 80 سنة، أو لنقل 80 فما فوق، لكنه مات في سن 73، فلم تتحقق هذه النبوءة في ذاته التي هي الذات المقدسة التي لابد أن تتحقق فيها النبوءات، فلم تتحقق هذه النبوءة فيها، إذن هي ذات باطلة لا يمكن أن تتحقق النبوءات فيها. فبالتالي الفصل الثاني والصفحة 17 منه يبطل دعوة الأحمدية جملة وتفصيلا. سوف أنهي هذه الحلقة المختصرة في هذه الكلمات السابقة التي بينت فيها كيف أبطل الإله دعوة ميرزا غلام أحمد القادياني. وقد وصلنا إلى الفصل الثالث، وسوف نبدأ في الفصل الثالث أيضا بعد أيام قلائل. سوف أكثف هذه الأيام هذه الردود حتى ننتهي من قضية الأحمدية في حلقتين أو 3 حلقات مقبلة. لا نريد أن نطيل في الأحمدية لأنه هنالك حلقات كثيرة أمامنا متنوعة عن أديان ومذاهب لابد أن نبينها، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي وفي أمان. لكن أخوتي الكرام، قبل أن تذهبون بعيدا عن هذه الساحة التي بين أيديكم، أوصيكم خيرا بالقناة، أوصيكم خيرا بالاشتراك في القناة، وأوصيكم خيرا بوضع الإعجابات والتعليقات على هذه الحلقة لدعم القناة. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي.